الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. إني بحب محمد ووصيه وبنيهما يا رب قد علقت يدي وقصدت بابك طالبا بولائهم وقصدت بابك طالبا بولائهم حسن الكرامة يوم أبعث في غدي، يا فبحق أحمد والبتول وبعلها فبحق أحمد والبتول وبعلها وبني علي لا تخيب مقصدي، وامنن علي برحمة وامنن علي برحمة أنجو بها يوم الحساب بحق آل محمد. حبي لآل محمد حسبي، حبي لآل محمد حسبي، وما ألقى به ربي غداة الموعد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، توالت مجموعة من الآيات على التركيز على هذا المعنى، وهو مساواة الرجل بالمرأة. تعلمون أنه من القضايا التي تثار بالعقود الأخيرة الغرب الحضارة الغربية تتبجح وتتفاخر بأنها تضع المرأة مع الرجل بالتساوي، في حين هذه الادعاءات تفندها الحالة العملية. عمليا هذا الكلام لا يطبق، وإنما هو شعار للتضليل فقط، وإلا لو كان المرأة عندهم تساوي الرجل حقيقتان، بعض هذه الدول الكبرى ما تعطيها مجال ترشح لرئاسة الجمهورية، فأين التساوي؟ وأين هذا الادعاء؟ بعض هذه الكيانات التي تتبجح بهذه الشعارات قوانينها حتى ما تسمح للمرأة أن ترشح لرئاسة المحكمة العليا، وهكذا بعض المناصب الحساسة بالأجهزة الأمنية الاستخباراتية ما تعطى المرأة الدور كما يعطى هذا الدور للرجل. فإذا هؤلاء يرفعون شعارا ولكن بالمضمون هم نفس الحالة يتعاملون بها التي يتعامل بها الطرف الآخر. مسألة مساواة المرأة بالرجل، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك من العناوين القرآنية. مثلا هذه الآية: إني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. أو مثلا الآية: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. أو آية أخرى مثلا: الطيبون للطيبات والطيبات للطيبين. أو مثلا آية الولاية المتبادلة: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون، إلى آخر الآية. في مقام العمل، تثمين العمل، تقييم العمل، جزاء العمل، الله سبحانه وتعالى لا يرى أي فرق بين الأنثى وبين الذكر. أما في إدارة الحياة والتعامل مع حركة الحياة، طبيعة الحال المرأة تركيبتها تكونت بحيث تتناسب وإدارة بعض الأعمال التي يعجز عنها الرجل، وكذلك بالنسبة إلى الرجل تكوين وتركيبة العضوية والنفسية هم تتناسب مع المهام التي وجد من أجلها. الرسول صلى الله عليه وآله فتح عين على المنطقة شبه الجزيرة، وكانت المرأة محطمة أكثر مما يتصوره الإنسان، لا قيمة لها على الإطلاق، ينظرون للمرأة بأنها شي يسموها سقط المتاع، ينظرون إلى المرأة. وإلى الآن تسمعون بعد تحرم حتى من أبسط الأعمال الخدمية. إلى الآن وشوهوا صورة الإسلام أضعاف ما شوهته إسرائيل والله، بهاللحى الطويلة وبهالعناوين البراقة، يلزمون المرأة يقتلوها. شنو؟ عابرة بالسوق تحكي ويا بنتها، صوتك سمع الأجنبي، جابوها رموها بالرصاص قتلوها. هاي التراكمات الجاهلية والإرث الجاهلي قائم حتى اليوم. بينما نلاحظ أريحية الإسلام، حضارة الإسلام المثالية التي تمتع بها رسول الله صلى الله عليه وآله، أحدث ثورة كبرى في شبه الجزيرة على يعني قنوات متعددة. واحدة من هذه القنوات التعامل مع المرأة ودور المرأة. فشاء الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا قانون النبي، أو هذه أطروحة النبي صلى الله عليه وآله، تجسد عمليا من أول مرحلة لبناء الإسلام، حينما ظهرت على الساحة مرأة خلقت لها تاريخا خاصا، وهي خديجة بنت خويلد. ما نزلت من السماء بالون أو باراشوت، ولا إجت من غير كوكب، ولا من قارة أخرى، من نفس المجتمع ومن نفس البيئة، لكن مرأة تتمتع بكفاءات عالية وبشنو كمالات ذاتية. هذه الكمالات الذاتية هي التي فتحت لها الباب لانتقاء شخصية النبي وللتفاعل مع مبادئ رسالة النبي صلى الله عليه وآله. ذول أفراد أكو قبل الإسلام 20 سنة أكثر، هم 70% من أخلاق الإسلام، مبادئ الإسلام كانت أرضية عندهم لتقبلها، في طليعتهم رسول الله، النبي صلى الله عليه وآله، عمره 8 سنوات 9 سنوات، هو يمشي خصاله وكمالاته تأشر للناس تقولهم هذا نبي. وبعد بينه وبين الرسالة 3 عقود 3 عقود، لكنه كان نبيا، لا نبيا بالنص وبالقالب الشرعي، وإنما نبي بسلوكه، نبي بتصرفاته بحركاته. وكانوا كم واحد مثل أبو طالب عليه السلام، مثل علي بن أبي طالب سلام الله عليه، كانوا ذول عندهم أرضية يعني بذاتهم فطريا، هم تقولبوا بقالب الإيجابية. أما العنصر النسائي الوحيدة منه خديجة بنت خويلد سلام الله عليها، خديجة بنت خويلد استجابت لنداء الضمير، لنداء الوجدان، وهي يعني قبل الرسالة بعشرات السنين. ثم على إثر ذلك استطاعت استقطاب بعض النساء الذي أيضا تحولا إلى عناصر فاعلة في جو الرسالة، مثل منو؟ نفيسة بنت منبه، أو مثل أسماء بنت السكن الأنصارية. ذني اثنين من النساء، خديجة هي التي بنت خويلد فتحت لهن الباب لمعرفة شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، خديجة بنت خويلد أبوها وأمها ينتهيان بالنتيجة إلى أجداد رسول الله، هم قرشيان، وهي انفتحت على النبي صلى الله عليه وآله بهذه الانطلاقة. البداية مسألة الأمانة، مسألة الأمانة هذه كانت المؤشر الأول لخديجة بنت خويلد بأن تتصل برسول الله. تعلمون الأمانة عامل مهم في تقييم الفرد، يعني ربما أنت عندك بالمتجر في الدائرة موظفين، موظف إلى 20 سنة وموظف إلى 10 سنوات، ولكن تأتي بموظف خلال شهر زمان يحتل عندك موقع كبير أكثر من هذا الذي 20 سنة إلى عندك. شنو الدافع؟ مسألة الأمانة. لما تجد فيه المؤهلات وبالخصوص الأمانة، النبي في بواكير صبا الجاهليين يأشرون علي بالأمين. إذا ملاحظ شعر أحمد شوقي يخاطب الجاهليين: يا جاهلين على الهادي ودعوته، هل تجهلون مكان الصادق العلمي؟ بعد شي يقول: لقبتموه أمين القوم في صغر، وما الأمين على قول بمتهم. هذه مسألة الأمانة دفعت بخديجة بنت خويلد أن تخلي عاملها غلامها ميسرة يكون مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ميسرة أصبح هو الذي يحمل مشاهداته اطلاعاته إلى خديجة بنت خويلد، فتزداد تعلقا برسول الله. النبي صلى الله عليه وآله كان يعمل مضارب، يأخذ البضاعة، المضاربة يعني بضاعة مقابل بضاعة، تسمى بالتهاتر، تسمى بالمضاربة، ما في عملة بالنص، وإنما العملة تثمن البضاعة بها. وهذه حالات موجودة الآن تقام على الحدود بين الدول، مواد أولية، مواد صناعية، مواد استهلاكية غذائية يتم فيها التبادل. النبي صلى الله عليه وآله كان يضارب، وكان يضارب بأموال خديجة بنت خويلد، وخصوصا في تلك الأسفار هذه الطرقات والمدن كانت تسخر بالأديرة وبالرهبان وبالأحبار، وذول عندهم معلومات لا يملكها أحد غيرهم. وإلا أبو طالب مثلا كمثال، بعد ما ولد رسول الله صلى الله عليه وآله كانت أمه آمنة عليها السلام تحدث النساء عن الحالات الخارقة للعادة الذي شاهدتها في حملها للنبي بالولادة، انبهرن النساء. ففاطمة بنت أسد نقلت هذا بانبهار إلى بعلها أبي طالب، شافته ما يعني جاي يتأثر كأنه مسبوق بيها. فلما كملت قال لها: لا تعجبي، اصبري سبتا 30 سنة، يعني تأتين بمثله ما عدا النبوة، بعد 30 سنة ستضعين مولودا يعني هو نسخة ثانية لهذا في هاي الحالات. طيب منو أخبر أبو طالب؟ يعني هو وحي يجي عليه؟ لا. أو ربما ألقي في روعه؟ لا. أبو طالب هذه المعلومات ليست بجديدة عليه، يقعد ويا ذولا رهبان الكنائس، رهبان الأديرة القساوسة، ويذكروا لما هو موجود في كتب السماء، في المزامير، في التوراة، في الإنجيل. طبعا هذه قد واحد يسأل يقول: سيدنا الآن هذه موجودة ما موجودة؟ أولا اليهود زعموا، هي قضية مصطنعة مثل الهولوكوست، زعموا بأن أورشليم احترقت حريق كامل وراحت كل الكتب السماوية احترقت. طيب هذا منين لكم التوراة؟ قالوا هذا بطرس واحد بزاوية عند بعض هذه الكتب، فهذه جمعناها منا. في الواقع المؤامرة هي كلها تدور على تغييب ما جاء في هذه الكتب عن شخصية النبي بعد والإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وما أريد نتحدث في هذا، يأخذ وقت، وإلا أكو مشاهدات وأكو زوايا عثر بها على أشياء ثم غيبت. شلون غيبت؟ الله أعلم. غيبت على كل هاي قبل 40 سنة، مو هواية. هي مو بس الحالة تجري على التوراة والأناجيل والمزامير، 40 سنة بالستينيات لما المرحوم الأميني أعلى الله مقامه فاجأ العالم. هي كانت مفاجأة، يعني فد شو تسميها، قنبلة انفجرت بشكل مفاجئ، 3 أجزاء 4 أجزاء انطبعا من الغدير في دفعة واحدة، وكل المصادر الذي يستند إليها الأميني من كتب الجمهور، ما بيها ولا مصدر من مصادر الشيعة، فهذه أوجدت إحراج. إيش سووا؟ سووا مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة. هو في الواقع مو مجمع بحوث، وإنما جابوا كل المصادر الذي الأمين استفاد منها بحجة إعادة تنقيح وتحقيق، شالوا هذه الذي الأمين استند إليه. شو تسموها؟ قطوها، يعني قصوه بتروه شالوه. زين، كتاب على كل، هذا حديث طويل. المهم أن ذول الأحبار الرهبان ذول عندهم آثار كبيرة وعندهم تراث ضخم ومنحصر عندهم في داخل إطار شغلهم. فأبو طالب لما يقول هل فاطمة بنت أسد، مو من فراغ سامع من ذول. على كل، خديجة بنت خويلد عاد ميسرة من السفر، هذا السفر أو السفرة الحساسة، عاد ميسرة وليس ذاك ميسرة. شايف؟ يعني أنت تودي لك واحد قل له روح ادرس فلان بلد، ويروح شهر سنة، لما يرجع تشوفه هو ابنك بس مو ذاك الذي راح، عقليته صقلت، فكرة تبلور، ثقافته غير الأول. رجع ميسر إلى خديجة، فوجئت أن هذا ميسر مو ذاك. فشنو كان الذي كان؟ أن هذا نصورة وهو كبير الأحبار. ميسر كان يشاهد أن هذا ما ينزل من الدير إلا لحالات كلش اضطرارية، يعني كلش. فلما شاهد رسول الله من هاي النافذة، وما يعرف هذا منه ولا يعرف أبو طالب، ما يسر ناس، لكن هو من فوق يرقب النبي. ثم نزل قابل وجه النبي وأخذ ينظر إلى عيني رسول الله، بالرواية أنه كان يلاحظ احمرار عيني النبي، ثم لاحظ صمت النبي. النبي كان صمته أكثر من كلامه. لا بقى بعد ما صعد، بقى أيام يراقب، شاف المؤشرات كلها الموجودة عنده والخلفية كلها هذه تنطبق على هذا الفتى، سواء هناك شجرة استظل بظلها، ثم لما إجا لاحظ بأن غمامة تظلله، تظلل النبي. بعد ذلك آخر المطاف سأل أبو طالب ما يكون منك ابن أخي كذا، قال لهل لك أن تكشف لي عن ظهره أو كتفه. فسأله ميسرة شنو هذه الاستفسارات، قال إن هذا هو نبي آخر الزمان وسيكون له شأن عظيم. طبعا هناك رواية شوية أوضح لا يعني أرى ضرورة لعرضها وعلى كل أجاب هو هذا نصورة بعد ما سألوا بعض الموجودين هناك إلى آخرها. رجع ميسر إلى خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها فأرسلت نفيسة بنت منبه مكان مني على أي حال تعرض نفسها على الزواج من رسول الله. هذا الزواج ليس بزواج جنسي أيها الإخوة، هذا الزواج ذو طبيعة خاصة. أولا تجي هذه المسألة في الفقه الإسلامي، هل للمرأة أن تخطب زوجا؟ لأن العرف الماشي شنقول؟ خطبت لابنك، أخوك خطب، ما نسمع بنتك خطبت، كأنه عيب هذا أو يأنف منه الطبع العام. مندوب السامي مال فلان دولة عظمى قبل 77 سنة اجتمع ويا واحد من ذول القوق الكبار مال شبه الجزيرة، فجاي يسأل منا أسئلة ثم سأل كم ولد عندك بنت؟ المترجم قال لا تجيب اسم البنت، هسه يطقك بشيلة هنا، بس سئل عن الأولاد. فتعقلية ما أدري منين جاي بيها التحجر هذا. على أي حال الأسلوب السائد هذا، الآن الفقهاء سئلوهم هل للمرأة أن تخطب لها زوجا؟ الفقه يقول إيه ماكم أنا، كما أن الرجل يخطب المرأة، مرأة هم تجي للرجال سلام عليكم أنا أرغب أن أكون لك زوجة، شنو المانع؟ طالما في إطار أخلاقي ومهذب وشرعي ما في مانع. وهذا حدث، حدث 9 موارد الذي أنا مار علي على قلة معلوماتي وعلمي في التاريخ القديم، هذا موجود. خديجة بنت خويلد عرضت نفسها على الاقتران من رسول الله، شنو؟ لتكون عضوا في بناء الرسالة، ومسألة زواج جنسي. أصلا أيها الإخوة النبي شكثر متزوج؟ ما أدري شكثر، يقولون 30 20 9 ما أدري شنو، مات عن 90 خو هذا متفق عليه. زين ما بيهن واحدة باكر إلا واحدة، ما بيهن واحدة سالمة أو صغيرة إلا واحدة، حتى هذا هم ما كان لغرض جنسي، لا بي كان أكثر من مغزى ديني وسياسي. لو كان النبي قد تزوج زواجا جنسيا لكانت الأمور غير هذا. كيف يتزوج النبي زواج جنسي والزوجة أكبر منه 15 عام؟ إذن ثم يبقى معها، وهذه حالات الزواج الذي يسمعون بها فلانة وفلانة، هذه كلها شوقت عمر النبي ذاك اليوم 55 سنة، والذي يريد يتزوج زواج جنسي يتزوج زواج هاي الزواجات وعمره 55 سنة اللي شيلاته كلها رايحة، لا، الزواج عمره 20 سنة، 25 سنة، مو 55 سنة. النبي صلى الله عليه وآله إلى أن توفيت خديجة هو لم يتزوج أي زوجة، ثم بعدها بقى إلى أن وصل إلى المدينة المنورة. ثاني سنة بالمدينة المنورة بدأت هذه الحالات، وكل حالة لها أهداف. فزواجه من خديجة في هذا السياق، تزوجها بل تزوجت رسول الله من باب شنو؟ المؤمنة كفء المؤمن، والمؤمن كفء المؤمنة، الطيبات للطيبين. اختلف السن أو ما اختلف، ما عدنا احنا بالفقه الإسلامي حرام يتزوج، لأن هاي بالجاهلية موجودة. بالجاهلية قانونهم أن الرجل لازم 3 أشياء أكبر من المرأة: عمره وماله وجماله، والمرأة بالمقابل لازم تكون أصغر منه سنا. بينما هذا خلاف يعني القاعدة العامة. القاعدة العامة تقول عنصر الأساس هو الانسجام في شنو؟ الذوق، التلاقي في الذوق وفي تعامل مع الأمور. كنا بالقاهرة سنة 73، هناك فترة قضينا، وفي صحن الجامعة لاحظت شابة عمرها 26 عام متزوجة أستاذها الذي يناقشها ويشرف على رسالة الماجستير، عدها عمرها 56 عام. وأنا يعني دخلت على الخط، سألتها، قلت لها: ما هذا الجمال وهذه الرشاقة مع هذا الرجل بهالسن؟ قالت: صحيح مبدئيا، ولكن نحن في عالم غش وفي عالم المظاهر تختلف مع الباطن. أنا هذا 4 سنوات أدرس عنده، اقتنعت بأن إنسان مهذب، هذا أفضل لي من أن أتزوج شاب يتكافأ وياي بالسن لكن أبقى 3-4 سنوات وأنا أعيش ويا حالة حذر، أريد أعرف باطنة شنو ما جاي أعرفه. فهذا سبب الالتئام، شوف الالتئام الروحي. خديجة بنت خويلد رضوان الله تعالى عليها عرضت نفسها على النبي، والنبي استجاب على الفور. ليش؟ كونها عنصر ملائم لبناء بيت الرسالة. ولهذا الروايات: ما بني بيت في الإسلام إلا وكانوا 3 أو من 3: النبي وخديجة بنت خويلد والإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أيها الإخوة، الحديث عن خديجة طويل وحديث مترامي، ويكفينا أن لخديجة بنت خويلد نصيب بالقرآن. نعم، نصيب بالقرآن. القرآن أدان مجموعة من النساء مثل حمالة الحطب زوجة أبو لهب، مثل زوجة نوح ولوط زوجات أنبياء، وبالمقابل أشاد وأثنى على مجموعة من النساء وفي طليعتهن فاطمة الزهراء وفي طليعتهن آسية مريم ابنة عمران صفورة كلثم ومن جملة هذه النساء بل من طلائع هذه النساء خديجة بنت خويلد لما وصفها القرآن بهذه الآية شنو؟ ووجدك عائلا فأغنى. نلاحظ احنا جميع احتياجات النبي المادية كانت تقوم بها أو تسدها خديجة بنت خويلد. ثم امتحنها الله كما امتحن النبي بامتحانات صعبة، واحدة من هاي الامتحانات الله لا يراويكم ولا يراوي كل موالي ومحب لأهل البيت فقد الولد شهر في غضون شهر اثنين راحوا طيب والطاهر، وهذا الثاني مات وهو على صدرها كان يمتص منها اللبن فترك عدها لوعة. والروايات تقول النبي تحلى به يعني صبر عجيب، كان يرجع من دفن الثاني هذا نظر إلى جبال تهامة تأوه وهو يقول يا جبال تهامة لو أصابك ما أصابني لهدك. خاطب الجبال يبين عظمة المأساة هذه. فكان النبي صلى الله عليه وآله يعني يصعب عليه لما تقول لخديجة أين نسلي منك يا رسول الله، النبي كان يطيب خاطرها إلى أن رزقت بفاطمة. بعد هذه أم الأئمة. لكن مثل ما خديجة كانت بنت خويلد تسأل النبي أين نسلي من بعد وفاة، والنبي كان يتأثر بعد وفاة خديجة رضوان الله عليها، كانت أحيانا الزهراء يعتصرها الألم فتسأل النبي يا أبا أين أمي؟ النبي كان يتفجر ألما لما يسمع ابنته فاطمة سلام الله عليها وهي تشعر بحزنها لفقد أمها خديجة. وهذه الحالات والمعاناة مرت برسول الله إلى أن انتقل إلى المدينة المنورة، وشاء الله أن يعوض النبي بعد هذه المصائب بمن؟ بالحسن والحسين. فكان الحسن والحسين يشكلان باب الانفراج، يشكلان قفص العواطف لرسول الله. مو يقول أبو ذر، يقول مرينا أنا والنبي على بيت فاطمة، والنبي رايح وين؟ للصلاة. فسمع من وراء الباب حسينا يبكي. يقول أبو ذر شفت النبي بمكانه هالشكل، تأمل ثم وقف عند الباب وأمرهم صاح سكتوه فإن بكاء ولدي الحسين يؤذيني. أسمع يبكي الحسين أنا أتأذى، فإن بكاءه يؤذيني. يا ليتك يا رسول الله واقف يوم عاشورا وتنظر إلى عزيزك هذا في صحراء كربلاء وبدنا مغطى بحطام السيوف والأسنى والقنا المتكسر والأحجار. يوم جاءت أخته الحوراء زينب شاهدت جسد الحسين تحت ذلك الحطام والركام، صاحت تعنيت مهضوم الولينا، صحيت بالمعار حسين وانا لما سمعني زرق عينه، ظنتي حصل واحد يعينه، أثاري العاد مخذمينه وبقلب طعن طاعنين. أشدها أشدها ويقوم حسين لي أنا واملأي العين يا أمية نوما، فحسين صعيد صريع. يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله. اللهم آمنا في أوطاننا، وفقنا لما يرضيك عنا، اجعل اللهم عواقب أمورنا خيرا، تقبل هذا اليسير منا ومن المؤسسين والمستمعين بأحسن قبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أولياء الله وأصفيائه، السلام على أملاء الله وأحبائه، السلام على أنصار الله وخلفائه، السلام على محال معرفة الله، السلام على مساكن ذكر الله، السلام على مظهر أمر الله ونهيه، السلام على